قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة وأحاديث الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، الحديث الذي نحن بين يديه الآن حديث عن زيارة القبور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، وفي رواية فزور القبور، ويشرح السبب فيقول: فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة. الحقيقة أن هذا الموضوع، موضوع زيارة القبور، يثير كثيرا من الاجتهادات بين العلماء. بعضهم يرى أن زيارة القبور غير جائزة استنادا إلى النهي الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون أن هذا هو الأصل، لأن فلسفة الإسلام هي فلسفة الحياة، فلسفة الغد، وليست فلسفة الأمس، فلسفة الاهتمام بما سيأتي وليس بما مضى، إلا بمقدار ما نستفيد من هذا الماضي التذكرة والعبرة وحسن التأسي. زيارة القبور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مفيدة بلا شك، تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة، إذا توفر الشرط الشرعي لهذه الزيارة، الذي أراه حقيقة أنه لا اعتراض ولا ضرر من زيارة القبور إذا بشرنا هذه الزيارة بالشروط الشرعية، بمعنى أن لا نمارس فيها أو لا نأتي فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى من لطم الخدود أو شق الجيوب أو الدعاء بدعوات الجاهلية مما هو معروف لحضراتكم جميعا. في هذه الحالة يكون ذلك فعلا مزهدا في الدنيا ومذكرا بالآخرة. سبق أن أشرنا إلى أن التزهيد في الدنيا ليس غاية في ذاته، لأننا نحن صناع حياة ويجب أن نمتلك الدنيا، وإنما هو تزهيد بمقدار ما ننفي سطوة الدنيا عن أنفسنا. فلا ننسى أن الحق تبارك وتعالى عندما خاطب قارون قال له: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فنحن مطالبون بأن نحافظ على نصيبنا من الدنيا وأن نعتد بها كما سبقت الإشارة. لكن الذين يقولون أنه لا ينبغي ولا يصح زيارة القبور على الإطلاق، لهم وجهات نظرهم. هم يقولون أننا نحن صناع حياة، وأنه لا ينبغي أن نولي وجوهنا شطر شيء مضى، ويقيني أن على هؤلاء أن يعيدوا نظرتهم إلى موقفهم هذه، لأنه تذكير بالآخرة مطلوب ومرغوب، لا سيما إخوة الإيمان أنه كلما بعد العهد بنا عن النبوة، كلما طغت علينا شواغل الحياة الدنيا التي نحياها، كلما ظهرت بيننا الأفكار والمذهبيات التي توشك أن تنكر وجود الحق تبارك وتعالى، توشك أن تنكر رسالات السماء، توشك حتى أن تنكر أن ثمة بعثا وحسابا على ما نرى ونسمع كل يوم من أعجيب هذا الزمن، يكون في مثل هذه الحالة التذكير بالآخرة مرغوبا ومطلوبا بل وواجبا علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتحصن دائما بذكر الموت من النفنة في شهوات الحياة الدنيا وتأكلنا كما أكلت سابقين. ولذلك كان سيدنا عمر رضوان الله عليه كان عنده الخاتم اللي بيختم به، يعني يختم به على الأوراق يتختم به، أو خاتمه اللي هو بيلبسه كان كاتب عليه كلمة جميلة يقول: كفى بالموت واعظا يا عمر. كل ما يبص فيه ويتذكر الموت فلا يطغى فلا يتجبر فلا يغتر فلا يتبطر إلى آخر كل هذه الأمور. وهذا كان له تأثير في مسلك سيدنا عمر، الذين تذكرونه وحضراتكم جميعا، أن سيدنا عمر الذي كان يملك دولة شامخة من المحيط إلى الخليج كما نقولون، بل ما وراء ذلك، كان شديد البساطة في حياته كلها، وكان يضع ذراعه تحت رأسه وينام ويراه الناس ويقولون حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كل ده كان من خشية الله التي سببها تذكر الموت. بعضنا إخوة الإيمان يفرط في هذه النواحي فيزور القبور وكأنه يتعبد بها والعياذ بالله، وتلك خطيئة لا يصح. بعضنا يزور القبور بعض الأولياء بعض الصالحين ويذهب إلى هؤلاء الأولياء الصالحين ويطوف حولها وكأنه يطوف ببيت الله الحرام. هنا نفترق ونقول لا ينبغي تجاوز الخيط الرفيع بين الحلال والحرام. نزور القبور نتذكر الاعتراض، لكن نزور القبور لنقدس أهلها أو نقدس الموجودين فيها هذا أمر لا يقره الشرع على الإطلاق. نزور أي ولي من أولياء الله أقول لا اعتراض، بشرط أن نتعامل معه كمجرد ولي، رجل صالح كان في مرضاة الله في دنيا وعرف الناس فيه ذلك وأصبحت سيرته معروفة، نزوره لنتذكر ولنقتدي ولنتأسى. أما أن نتصور ولو للحظة أن هذا الولي أو هذا الشخص الذي بين يدي ربه الآن ينفع أو يضر أو يأتي لنا بكذا أو يمنع عنا كذا، هذا خطأ لا يجوز إطلاقا أن نتورط فيه، ومن ثم لا يجوز أن نباشره ولا أن نمارسه. حقيقة إخوة الإيمان أن القضية بتحدث اجتهادات كثيرة كما أشرت في صدر هذا اللقاء بين العلماء، والعلماء حين يجتهدون أو حتى حين يختلفون يدرك بعضهم حدود بعض ويعرف بعضهم أدلة بعض، كيف أقول وكيف يرد علي وكيف أقول الآخرون وكيف أرد عليهم، وتظل بيننا وشائج وحدود للعلاقة السليمة الآمنة، فلا نختلف ولا نتعادى، وإنما في النهاية إما أن أقتنع وإما أن أقنع، وكلانا مصدره في الاستدلال كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤسف إخوة الإيمان أنه عندما تنتقل هذه الخلافات إلى الشباب يجعلون منها قضية مدمرة إلى الحد الذي يكفر بعضهم بعضا عندما يختلفون في مثل هذه الأمور. ومن ثم فأنا أغتنم هذا اللقاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغتنم هذا التواجد المبارك الذي نحن فيه بين يدي الكلمات الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأدعو الشباب، أدعو الشباب إلى أن يكون على بينة من أمره، وأدعو الشباب إلى أن يتجادل بالحكمة بالحسنة بالموعظة الحسنة بالأفق الواسع بحسن الفقه لدين الله كتابه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون بيننا مثل ما نراه الآن مما نرفضه أو لا نقبله من تصرفات الناس في هذه الحياة. يبقى في ختام هذا اللقاء أن أقول إن زماننا إخوة الإيمان سعت الدنيا إلينا في كثير من مواقع أمتها وأقبلت علينا، ولعل هذا من فضل الله تبارك وتعالى، فما ينبغي أن تصرفنا هذه الدنيا عن حقيقة النهاية أننا آخر الأمر سنمضي وما بأيدينا شيء، سنمضي لنلقى الله تبارك وتعالى وما حصلنا شيئا إلا ما عملنا كما قال صلى الله عليه وسلم. والشعب المصري له تعبيرات ذات دلالة، منها ذلك التعبير الشهير الذي يقول إن الكفن ليست له جيوب، يريدون بذلك أننا سنخرج من هذه الدنيا كما دخلناها، دخلناها عرايا سنخرج منها عرايا فيما وراء الكفن. فما ينبغي إخوة الإيمان وقد أقبلت علينا هذه الدنيا أن نغتر بها، لأن الحق تبارك وتعالى يجعل هذه الدنيا كلها كما يقول في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.